صل على محمد وآل محمد. اللهم أنت وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
كان الكلام فيما سبق في الاستدلال لإثبات شرطية الاختيار، وقد تقدم التشبث بحديث الرافع، وقد يقول قائل بأنه غاية ما يستفاد من حديث الرافع هو رفع الأحكام الوضعية كما ذكرتم، ومقتضى ذلك بأن العقد الذي ينشئه المكره مهمل في وعاء التشريع، وأن الأحكام الوضعية بلحاظ هذا العقد مرتفعة، وهذا يعني ارتفاع الصحة، فإن الصحة من الأحكام الوضعية، ومقتضى إطلاق حديث الرافع لرفع الأحكام الوضعية هو أن الحكم الوضعي مرتفع عن هذا العقد، فحاله كعدمه، فوجوده كعدمه، فإن مقتضى حديث الرافع تنزيل ما يحصل منزلة العدم وكأنه لم يكن، فمثلا طلاق المكره لا طلاق، فعقد المكره لا عقد، ومقتضى تنزيل ما يصدر من المكره منزلة العدم، فهذا يعني أن لا يكون موضعا للأثار، وهذا يعني ارتفاع أصل الصحة في العقد، وهذا غير ما يراد إثباته عند القائلين بشرطية الاختيار، فإن المعروف والمشهور بينهم أن العقد صحيح ويتوقف على الإجازة، فلو صدر عقد من مكره تكفيه الإجازة اللاحقة، مع أن مقتضى حديث الرافع هو تنزيل هذه العناوين منزلة العدم، فكأنه لم يحصل عقد، فحينئذ لا معنى لإثبات الصحة، فإن نفس ما أكرهوا عليه مرتفعون، مر علينا في حديث الرافع في بحث الأصول، نفس ما أكرهوا عليه مرتفعون، فهذا العقد الذي أكرهوا عليه مرتفعون، وحيث أنه موجود في الخارج، فقالوا بمعنى التنزيل أي تنزيله منزلة العدم وكأنه لم يحصل، ومقتضى ذلك أن لا يكون موضوعا للأثار، وبعبارة بعض الأعلام مفاد حديث الرافع رفع الأحكام عن طريق رفع الموضوع في وعاء التشريع، ومقتضى ذلك بأنه لا يكون هذا موضوعا للأثار، نظير ما ذكرنا في رفع القلم عن الصبي يرجع ربا إلى هذا المعنى، فلو كان بناؤكم هو التمسك بحديث الرفع فمقتضاه أن لا عقد أصلا، ومع عدم العقد فمقتضى ذلك عدم الصحة.
جبتين الإشكال؟
نعم. كيف تجمعون بين الاستدلال وبين قولكم بالصحة لا وجه؟
نعم. شنو الجواب؟ تفكرون تبحثون؟
تتركع بس أحسها مو عادي.
هل قلت لكم أمس كأنه كلام قد لو تم الاستدلال فيرد إشكال وقد يتصور الذهن أن هذا إشكال بلوي. لا، هل متوقف الباحث على ما معنى حديث الرفع؟ هل رفع الحكم بلسان رفع الموضوع؟ هل التنزيل؟ ثلاثة مباني ذكرها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة. فلاحظوا ما طرحه الإعلام، ففكروا في الجواب عن هذا الإشكال بلحاظ المباني المختلفة التي ذكروها في شنو؟ في تفسير حديث الرفع. فهناك مباني متعددة ذكرها الإعلام في بحث البراءة، وأنه هل يرد الإشكال على بعض المباني دون بعض، وأنه هل يمكن الجواب أو لا، وهل الجواب عرفي أو جواب فقط صناعي ثبوتي. تأملوا في هذا المقلة
خصوصا التفريق بين هذا الرفع والالتزام بالصحة التأهلية في المقام وبين معاملات الصبي.
نعم، نفس السياق، نفس السياق.
يعني نعم، ما في كلمة أمتي.
هل رأيتم من تعرض الإشكال؟ أنا ما رأي، أنا ما شفت، بس يوم ندرس هذا المطلب وأحن قبل ما ندرس يعني جاءني في ذهني هذا المشكلة. فهذه مسألة مربوطة بتحقيق حديث الرفع. تأملوا هناك أنه في بحث حديث الرفع في عموم الأحكام الوضعية بعضهم عقد تنبيه في ذاك البحث، في بحث البراءة، تنبيه في شمول للأحكام الوضعية بلحاظ العقود. هل هذا خلاف الامتنان؟ قد يقال إذا كان هذا خلاف رفع الصحة خلاف الامتنان فلا يكون هناك إطلاق لحديث الرفع في رفع الصحة لأن خلاف الامتنان. هل هذا الجواب يتم على جميع المسالك؟ إذا فرضنا أنه منزل منزلة العدم فلا وجود له كذا. تأملوا في هذا الجواب.
هو يخطر في البال هذا الجواب أنه لسانه لسان الامتنان فلا إطلاق له للموارد على خلاف الامتنان. ينقض عليهم بحديث رفع القلم عن الصادي.
يقول لكل لسان أنه مختلف. هنا رفع القلم، هناك رفع القلم، فقلنا قلم التشريع رفع القلم. هنا ما في رفع القلم، رفع عن أمتي. فالمرفوع هو الأحكام، مو رفع القلم، رفع الأحكام. وحيث أن سياق الامتنان فيتقيد المرفوع من أول الآن بكون المقدر وما يتناسب مع الامتنان. شفتين الجواب؟ فهناك رفع القلم كناية عن رفع القلم التشريع.
نعم، هناك إذا قيل بأن حديث رفع القلم لسانه لسان امتنان أيضا، وإن كان في وقتها تفضلت أنه في كلام،
في كلام
إن قيل، إن قيل فيبدو يعني مجرد تمس بحرفية لفظة قلم.
إن قيل، إن قيل بذلك فغاية ما يقتضي حديث الرفع صحيح هو رفع الأحكام التي في الامتنان، بس ما هو المثبت للصحة؟ ما هو المثبت للصحة؟ فعلاً اللزوم، ما هو المثبت لصحة عقل الصبي؟ هل الإطلاقات تجري في المقام إذا كان الصبي مميز مثلاً؟ هل هذه حالة متعارف العقود مع الصبي المميز إلى قبل يتم الاستدلال؟
قصدي ما وارد مع الفرق بين
الموضوعين. هذا تمام الكلام في التمسك بحديث الرافع. أما بالنسبة إلى والدليل الأخير الذي تعرض له المصنف ما ورد في الأخبار الواردة في طلاق المكره، حيث ورد في بعض الروايات أن الطلاق من غير استكراه، وما ورد في السؤال عن طلاق المكره وعتقه فقد ورد ما يستفاد من ليس طلاقه بطلاق. فيقال أن المدلول المطابقي لهذه الروايات هو أن الطلاق الصادر من المكره غير نافذ، والروايات وإن وردت في باب الطلاق إلا أنه تلغى الخصوصية بلحاظ أن العرف لا يرى خصوصية لعنوان الطلاق كإيقاع من بين الإيقاعات والعقود حتى تقتضي النكتة اختصاص رفع أثر الإكراه بأي باب؟ بباب الطلاق. بل المرتكز العرفي عندما يتلقى الناس
يفهم أن الإكراه حيثية لا توجب ترتيب الأثار، وإنما وردت هذه الروايات في الطلاق لكون المسألة كانت ابتلائية بين العامة والخاصة، حيث إن العامة المشهور بينهم صح الطلاق، شنو منهم أربعة أشبه في الطلاق كما درسنا، صحة طلاق المكراه. فلأن المسألة كانت ابتلائية فقال الطلاق ليس عن استكراه، من غير استكراه ليس طلاقه بطلاق، ولا نحتمل أن هناك خصوصية عند المشرع في باب الطلاق بحيث طلاق المكره ليس بطلاق لكن نكاح المكره نكاح، أو صلحه الإكراه صلح، أو بيعه الإكراه شنو؟ نعم بيعه الإكراه بيع، بل أو بيع نعم. فإن العرف لا يرى الفرق بحسب المناسبات العرفية، فيلغي الخصوصية المورد، خصوصا أن بعض هذه الروايات وردت كسؤال سألته عن طلاق المكرام، الإمام قال طلاقه ليس بطلاق، فحينئذ هذا احتراز هم تكون أقل لأنه في لسان الإمام. فما يحرز ذلك فبها ونعم، من لا يحرز ذلك ويقول لعل هناك خصوصية في باب الطلاق ولهذا وردت الروايات في باب الطلاق مع المسألة بين العامة والخاصة، مع أن العامة بعضهم فصل بين الطلاق وغير الطلاق وقالوا في الطلاق يصح أما في غيره لا يصح، لعل الشارع في باب الطلاق خلافا لما عليه العامة يرى أن طلاق المكره ليس بطلاق لا أثر لهذا الطلاق بخلافه في سائر العقود، فلعل الشارع بل له خصوصية خاصة في باب الطلاق ولو من باب التسهيل وشدة ابتلاء المكلفين بالعامة وما شاكل ذلك. إذا إذا احتملنا الخصوصية فمشكل يعني إزالة الخصوصية عن باب الطلاق إلى غيره محل نظر وتأمل، كما هم بعضهم التزم الخصوصية في الصبي المميز في هديته شنو في هبته مع أمه إلى غيره، مع أن المرتكز العقلاء العرفي يقول شنو الفرق بين الصلح وبين الأداء وبين البيع، واضح؟ إذا مسألة التعبد محتملة في المقام فمشكل إزالة الخصوصية. هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم، فهم إشكال آخر رواية الطلاق تدل على عدم الصحة أصلا، مو الصحة المتوقفة على الإجازة، إذا كان بناءكم أنت طلاقه ليس بطلاق، الطلاق من غير استكراه، فحينئذ ظاهر هذه الروايات أن الشرع نزل طلاقه منزلة العدم فلا أثر لطلاقه، لا أن الطلاق صحيح بالصحة التأهلية ويحتاج إلى إجازة بعد ذلك، ظاهر هذه الروايات نفي ماهية الطلاق شرعا، أي نفي الصح ليس طلاقه بطلاق، الطلاق من غير استكراه مثل لا صلاة إلا بكذا، إذا ظاهر هذه التعبيرات نفي الصحة، نفي الصحة التأهلية.
شيخنا عدم الفرق بعضهم شرح بالإجماع عدم الفصل.
إجماع ما إجماع؟ إجماع مو حجة، عدم قول الفصل ليس بحجة.
لا بس يعني قول من عدم الفصل.
من وين قول بعدم
الفصل؟ هذا تختاروا يعني
عدم مشكلة.
مو بالغلط.
هذا أقرب صناعة. أول إجماعات هو تعرفوا بعد إجماعات من وين تعرف القول بعدم الفاصل؟ صحيح القول بعدم الفاصل. مسك بالإجماع في المسألة خلاص، مسك بالإجماع الشيخ هو أول ما دخل قال الإجماع، هو هذا يرجع على التمسك بالإجماع مو اختصر المطلب، قلنا تمسك بالإجماع.
لا بس
إجماع. بعيدة. لو ما ذكرها بالإجماع هاي بيظن عدم الفاصل. محبوش تعب راسك بالرواية تقول من أول الدليلنا هو الإجماع على أي حال؟ إذا كان هذا بحنا أشكل
هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في باب طلاق المكره بضميمة عدم الفار. فعبر عدم القول بالفاقح، يا عدم الفاق، عدم الفاق التعبير هذا ما ظاهر عبارته في الإجماع، عدم الفاق بالنظر العرفي، التعبير بالإجماع عدم التفصيل، عدم الفاص، هكذا تعبيرات. هذا تمام الكلام في الأدلة، فالنتيجة أنه ما ذكر من الأدلة على شرطية الاختيار كلها محل نظر وتأمل بحسب البحث الذي طرحناه، حيث أوردنا الإشكالات على جميع هذه الأدلة، خصوصا إذا أريد إثبات الصحة التأهلية التي يعني أنه فقط محتاج إلى إجازة، وأن طلاق المكره حصل وأمضاه الشارع، وإننا الذي نحتاج إلى إجازة. هذا المقدار لم يظهر بحسب الأدلة السابقة، فتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في الاستدلال على شرطية الاختيار. ثم تعرض المصنف إلى ما ذكره الشهيدان قبل أن يدخل في حقيقة الإكراه، أي تنقيح الموضوع. هو بعث الحكم أولا ثم جاء بعد ذلك إلى تنقيح الموضوع. النقطة الثانية في البحث، النقطة الأولى الأدلة عرضناها كم يوم الآن، الآن النقطة الثانية. يظهر من عبارة الشهيد الأول والشهيد الثاني أن المكره تارة ننسبه إلى اللفظ، وتارة ننسبه إلى مدلول اللفظ. فإن نسبناه إلى اللفظ فهو قاصد إلى اللفظ، فالمكره يقصد التلفظ، فمن وضع على رأسه البندقية وقيل له بع دارك، هذا التلفظ قاصد إليه. وإذا نسبنا المكره إلى مدلول اللفظ فإنه غير قاصد لمدلوله. فذكر قدس سره، ذكر الشهيدان، ذكر قدس سرهما أن المكره غير قاصد إلى المدلول، وهذا يظهر من كلمات العلامة. وقد فهم بعض المتلقين لكلام الشهيدين أن مراده من ذلك أن لا قصد للمكره إلا مجرد التكلم، وليس هناك قصد للمضمون أصلا، لا على نحو المراد الاستعمالي، لا على نحو المراد الجدي، لا على أي نحو آخر. وقد تعرضنا شيئا ما إلى هذه العبارة في بحث شرطية القصد، تذكرون، حيث تعرضنا إلى كلام الشهيد الأول والشهيد الثاني وقد تقدم شرحه، فنشير إلى ذلك من باب الإعادة والتذكير ليس إلا. كانت تذكرون هذا تعرضنا إليه، لا شرحنا العبارة، سيأتي المناقشة العبارة في شرطية القصد. ثم إنه ربما يقال، صفحة 295 أول مسألة 295 هذه، ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضول والمكره كما صرح به في المسالك، حيث قال إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. وفيه كذا كذا، جينا شرحنا العبارة وبينا في مطلب القاف أول ما نفرق قلنا أنحاء القصود الدخيلة في المفهوم قصود ثلاثة، كانت تذكروا اللي كاتبين قصود ثلاثة دخيلة في مفهوم ال. ثم ثنينا البحث في كلام شنو بينا الوجه فيما ذكروه شنو أن الذي ذكروه الناظر المراد الجدي أو ناظر المراد الاستعمال أو أصل التلف تلفوه. فنكرر شيئا ما وأنتم راجعوا ذاك البحث. فنقول تقدم في أبحاث سابقة وهو أول بحث شرطية القاصد أن هناك عدة أنحاء من القصود لا بد أن يلتفت إليها. النحو الأول القصد إلى اللفظ بحيث يلتفت إلى أنه يتلفظ وأنه يأتي بهذا اللفظ مقابل النائم غير الملتفت للتلفظ ومقابل الغالب الذي قد يكون ملتفت لأصل فعل التلفظ ولكن إتيانه باللفظ غلط، كما لو أراد أن ينشئ عقد الإجارة غلطا فقال بعته من باب صفق اللسان. فهنا لا يوجد عنده قصد إلى الله، إما عدم قصد إلى أصل التلفظ أصلا مثل النائم، واضح مثل النائم، النائم ليس أو المغمى عليه الذي يأذي ما أصلا مو ملتفت إلى التلفظ، أو لا ملتفت إلى طبيعي التلفظ لكن هذا اللفظ غير قاصد له وإنما خرج سهوا أو غلطا. هذا النحو الأول من القاصد، القصد إلى التلفظ أو إلى اللفظ. النحو الثاني أن يقصد المعنى أو المضمون الموضوع له اللفظ، أن يقصد المعنى فعندما يأتي باللفظ يلتفت إلى معنى اللفظ ويقصده. في قبال من يتلفظ جاهلا بمعنى اللفظ كالطفل الجاهل بمعاني الألفاظ، ومن يتعلم بعض اللغات الجاهل لمعنى اللفظ الذي ينطق به. يقول بس تقول فهو قاصد اللفظ قاصد التلفظ ولكن غير ملتفت إلى المعنى فليس قاصدا للمعنى، لأن القصد إلى المعنى فرع الالتفات إلى المضمون وإلى المعنى. فالجاهل يقول لك تعلم القراءة، أنت اقرأ أي شيء، تعلم القراءة اقرأ الفاظ واضح، فإنه غير قاصد للمعنى غير قاصد للمضمون. في قبال شنو شيخنا؟ في قبال من يقصد المضمون أن يلتفت إلى المعنى. النحو الثالث من القصود أن يكون قاصدا لإخطار المعنى في ذهن السامع والمخاطب، أي قاصد أي مدلول المدلول الاستعمالي، فيأتي باللفظ قاصدا للإخطار. إذ أن الشخص قد يقصد المضمون دون قصد الإخطار، كما لو كان جالسا في غرفته وسار عليه الباب ينطق شنو؟ ينطق الألفاظ وقاصد للمعاني، لكنه مو قاصد إخطار اللفظ في ذهن السامع أو المخاطب، فلا يقصد المراد الاستعمالي. يدرب على المحاضرة قاعد ويقصد المعاني وما يقصد الألفاظ بمعنى الألفاظ. النحو الرابع زادت الأنحاء، ها؟ القصد إلى المضمون والمعنى على نحو الإنشاء إلى الإخبار، فإن الشخص عندما يقول بعت آجرت أنكحت طلقت تارة
لم يقصد المعنى بلحاظ المعنى الخبري يخبر عن أنه شنو يخطر في ذهن السامع النسبة الخبرية واضح يخطر في ذهن السامع والمخاطب النسبة الخبرية الدالة على ثبوت الحدث في أحد الأزمنة وتارة يكون المقصود هو بيان النسبة الإنشائية وهي حدوث نسبة بين الفاعل والحدث على نحو النسبة الإنشائية الإحداثية فعندما يقول فعت تارة يقصد شنو المدلول المضمون الخبري تارة يقصد المدلول الإنشائي النحو الثالث الذي يهمنا في باب العقول أن يقصد من هذه الألفاظ التي يجريها في مورد إنشاء العقد المضمون الإنشائي المدلول الإنشائي لا المدلول الخبري النحو كم وصلناه؟
الخامس
النحو الخامس أن يقصد المدلول الإنشائي جدا إذ قد يقصد فقط إخبار النسبة الإنشائية دون أن يتعلق مراد جدي بها بل يريد فقط الإرادة الاستعمالية الحكاية الأزل وما شاكل ذلك ولم تتعلق إرادة جدية بإحداث النسبة الإنشائية والمدلول الإنشائي قصد المدلول هزلا تورية وما شاكل ذلك ما عند إرادة جدية النحو السادس صحيح سادس أن يكون المدلول الإنشائي الجدي عن طيب نفسه شوفوا وصلنا طيب الناس ما وصلت طيب الناس أن يكون مدلول إنشائي عن طيب نفسه طابت نفسك طابت نفسك طيب الله عن رأس نطيب ما طابت أنفاس ما طابت نفسي هاي كل واحد قال بعته شيخنا إذا قال بعتك يقول ما شاء الله كل هذا موجود في كلامي أنا ما شاء الله فحينئذ نقول إذا بينا أنحاء القصود فهؤلاء الذين تلقوا عبارة الشهيدين فسروا كلامه بقوله عند قوله أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى المدلول أن الذي ينحفظ في مورد الإكراه هو الأول بس في المطلع أنه قاصد إلى اللفظ فقط وأما ما عدا ذلك من القصود الستة أي القصود الخمسة كلها غير مضمونة رفعوا أصل المضمون وإذا أصل المضمون ما موجود قاصد إلى المضمون أصلا واضح أنت غير قاصد إلى المضمون فلا معنى أن نبحث قاصد للإخبار المدلول الإنشائي أو المدلول الخبري هل أن هذا إرادة استعمالية أو مو إرادة استعمالية جدية مجدية طابت نفسك أو لا فعلى هذا التحليل يكون المكره كالجاهل بالمعاني عندما يتلفظ كمن يتعلم اللغات ويقلد كلام الغير تقليدا أو تقليدا للغير فقط لأن فقط هذا قاصد إلى اللفظ دون القصد إلى المعاني فحال المكره كحال من الطفل الذي يقلد أو يلقن شيء لا يعرف معنى فهل تقبل حميتكم ويقبل
عروبتكم تقبل هذا الكلام؟ سوى عزيز. فيقول الشيخ العظم شو هذا الكلام؟ أجيب، هل يمكن أن نفسر كلام علم من الأعلام أن يتوهم للتوهم أنه قاصد المجنون؟ يعني أصلاً ماكو مدلول وحاله كحال الطفل. فالصحيح في التفسير أننا نركز الآن.
ليش
التخويف؟ يعني متقل
يكون هذا قاصد.
وش دامك؟ المكره، 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 المكره عندما أنت تكره على شيء تقول بعتوه.
شيخ الأعظم سواء دليل برهان.
بل يعني مو استحالة، يعني مستعجب شواهد، شواهد.
ما في شيء وجداني.
إيه وجدان، وجدان أقول برهان. وجدان برهان. أنت أكره هناك على شيء بتبيعته الدار، يعني أنت ما تقصد التلفظ، ما تقصد المعنى ولا تقصد شيء.
بعد ما دخلت الكلام على العلامة فعلاً يعني.
أنت اتفقت. أنت لو حين واحد. لا شيء أنا جاب الموجود، الموجود الآن عند الناس. ولا يا طبيعة يكون أخذ بعته بعته. تقاضي التلفظ تقول إيش قصد التلفظ؟ أنا أريد أدفع. أنا قصدت الإنشاء المدلول الإنشائي. لأجل داعي دفع الضرر، مو فقط قاصد التلفظ.
واضح أقول وجدان.
هو الشيخ هذا ما أزل هالمقدار. من له أدنى تأمل يعني بحول وجدان مو براني.
بعدين تقول يستحيل.
خب، المهم يستحيل إذا تحققت الإرادة الإنشائية سيأتي. الشيخ الأعظم لا يقبل هذا الكلام. فحينئذ نسألك يا شيخنا الأعظم اللي هو الاتجاه الآخر. ما هو المراد غير قاصد إلى مدلوله؟ هل الذي ينتفي عن المكره المدلول الإنشائي ينتفي المدلول الجدي؟ ينتفي عن طيب نفس مع انحفاظ المدلول الجدي؟ أي نحو من الأنحاء الخمسة الأخرى تنسلب في مورد الإكراه؟ شنو انتم تقولون؟ شنو اللي ينسلب؟
طيب النفس.
اخر شيء طيب النفس، يعني في مراد جدي.
هي بناء على التفكيك بين الداعي وانه الداعي من قبيل طيب النفس موجود في
المقام. الشيخ الاعظم كما تقدم في اوائل بحث شرطية القصد اذا تتذكرون قلنا أن المقوم لمفهوم العقد قصد المدلول الإنشائي جدا، تذكرون؟ المقوم لمفهوم العقد قصد المدلول الإنشائي جدا، وذكر أن هذا منحفظ في مورد المكره والفضولي، وإنما الذي يزول عن المكره هو محل بحثنا هنا وهو طيب النفس، بمعنى أن المكره بقوله بعت الدار قصد المدلول الإنشائي جدا بداعي دفع الضرر. واضح؟ بداعي دفع الضرر والعقوبة التي يتوعدها الغير، فالذي انسلم هو طيب النفس فقط وفقط، وأما القصد الجدي فهو متحقق. إلا أنه هنا في عبارته عبر بهذا التعبير، هذا اتضح مما تقدم، تعبيره في المقام صار محل بحث عند الإعلام، حيث قال: فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع المضمون العقد في الخارج. هذا تعبيره، عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وأن الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج. فهم جمع من المتلقين والشارحين لعبارة الشيخ
أنه يظهر من الشيخ الأعظم في هذا المطلب أنه يرى أن المكره لم ينحفظ عنده الإرادة الجدية، فلا يقصد وقوع مضمون العقد بالخارج، بل غاية ما يوجد المدلول الإنشائي ولو الهزلي ولو لا بداعي الجد. إذا الإرادة الجدية غير منحفظة في مورد الإكراه، وهذا يوجب التحافظ بما ذكره في أول بحث شرط القصد وبين ما ذكره هنا، بل بناء على ما ذكره هنا مقتضى ذلك أصلا ما يتحقق مفهوم العقد. إذا ما في إرادة جدية كما هو علمنا الشيخ، إذا ما في إرادة جدية للمضمون أصلا ما يوجد عقد. وإذا ما يوجد عقد كيف تقول بأن العقد صحيح ويتوقف على الإجازة والإمضاء؟ فقال جمع من الأعلام متعرضين لكلام مدققين في كلمات الشيخ، قال هذا تعارض، وصحيح ما ذكره هنا لا ما ذكره مهما ما ذكره هناك لا ما ذكره هنا، فإنه المكره قاصد للمدلول للمضمون العقدي جدا بداعي دفع الضرار، وإلا ما صار هو عقده. وكل الشواهد التي يذكرها التي ستأتي تثبت انحفاظ الإرادة الجدية، لأن تثبت انحفاظ العقد كما سيأتي. ولكن المحقق المدقق الإصفهاني في حاشيته قال لا تخافت بين ما ذكره هناك وما ذكره هنا، بل بينهما تمام الانسجام. الآن نقرأ المقدار هذا المطلب نخليه وين؟ بكرة. راجعوا كلام المحقق الإصفهاني في كيفية التوفيق بينهما، أصلاً هل في مشكلة؟ نقرأ هذا المقدار الآن وبعد ذلك نتعرض إلى ما أفاده الإصفهاني غدا، ونتعرض على كل الشواهد الثمان، ثمان شواهد جاي الشيخ في الكتاب أو تسعة، كلها تبطل التفسير الأول. اتضح المطلب عبارة.
ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة. وليس مراد هؤلاء الشهيدان والعلامة أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم.
واضح أنه ما يقصد أصلا المضمون، فقط التكلم كما قلنا، كان كمن يتعلم اللغات ولا يعرف معاني الألفاظ. كيف؟ والهازل الذي هو دون المكره في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا، يعني قصد إخصار المعنى في ذهن المخاطب وإن لم يرده جدا. إذا الهازل قاصد للمعنى، الهازل أقل مرتبة من المكره.
كيف؟ والهازل بل الذي هو دون المكره في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا، وإنما الخالي والخالي، والحال أن الخالي عن القصد الذي ليس له قصد إلا التلفظ إلا الألفاظ، والخالي عن القصد إلى غير التكلم،
إلى غير التكلم، عند قصد إلى التكلم بس غير التكلم ما عندك، هو من يتكلم تقليدا للغير ما يعرف المعاني، أو تقليد أو تلقينا للمتعلم باللغة كالطفل الجاهل بالمعاني. فالمراد، إذا ما تقبل هالكلام شنو المراد إذا؟
قال فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وأن الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج،
كله في الخارج في الخارج وين الخارج؟
لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول، بل له مدلول. كيف؟
والمدلول معلول للكلام الإنشاء. متى ما صدر منه كلام، صدر منه الإنشاء، يترتب على الإنشاء قهران حصول المدلول الإنشائي. كيف وهو المدلول معلول للكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهمل؟ وهذا الذي ذكرناه لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل. في جبران الآن تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
ويعرض بكلام صاحب الحاضر صاحب الجواهر. صاحب الجواهر فهم هذا وأشكل صاحب على الأعلام، قال لا من له أدنى تأمل يتوهم هذا الكلام. وسيأتي أنه ما هو المنشأ الذي أوجب صاحب الجواهر أن يتوهم، يأتي بعد الأبحاث.